بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. زارنا في هذا اليوم ضيوف فضلاء وإخوة كرام من مركز الفتح في صنعاء، الأخ سليم والأخ خالد، فحياهم الله أهلا وسهلا بهم بين إخوانهم من طلبة العلم في هذا المكان. وأيضا زارنا الأخ أبو همام صالح البتاري، فحياهم الله جميعا، وتكون لهم إن شاء الله محاضرات ومشاركات في العصر وبين المغرب وعشاء بإذن الله عز وجل. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: ولقد خلقناكم بخلق أصلكم ومادتكم التي منها خرجتم، أبيكم آدم عليه السلام، ثم صورناكم في أحسن صورة وأحسن تقويم، وعلمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة، أسماء كل شيء، ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدم إكراما واحتراما وإظهارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد له تكبرا عليه وإعجابا بنفسه، فوبخه الله على ذلك وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري وتهاونت بي. قال إبليس معارضا لربه: أنا خير منه. ثم برهن على هذه الدعوة الباطلة بقوله له: خلقتني من نار وخلقته من طين. وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين وصعودها، أي موجب هذا القياس. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجه: منها أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأتي فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لها، فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص، فهذا القياس من أشنع الأقيسة. ومن أن قوله أنا خير منه بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث، فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره والقول على الله بلا علم، وأي نقص أعظم من هذا؟ ومنها أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب، فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار والأنواع وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين، فقال الله له اهبط منها، أي من الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرهم، فاخرج إنك من الصاغرين، أي المهانين الأذلين، جزاء على كبره وعجبه بالإهانة والذل. فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريته، سأل الله النظرة والإمهال إلى يوم البعث ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم. ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوه، أجابه لما سأل فقال إنك من المنظرين. سيأتي بقية هذه القصة والمحاورة. يقول الله تعالى في هذه الآيات ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال جماعة من المفسرين واختيار ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية في آدم خاصة، ويكون معنى خلقناكم أي بخلق أصلكم وإيجاد أصلكم الذي هو آدم. وأيد هذا ابن كثير رحمه الله وقال لا مانع من مخاطبة الفرع بما حصل لأصله، كما قال الله تعالى عن اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ومعلوم أن هذا الأمر تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى كان لليهود الذين في زمن موسى لبني إسرائيل في ذلك الزمان، ولما كانوا آباء لبني إسرائيل الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام صح خطابهم بذلك، فكانت هذه الآية في آدم باعتبار أنه أصل لمن جاء بعده من البشر، فقال الله ولقد خلقناكم أي بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم صورناكم أي بتصويره على هذه الصورة المعلومة، ثم قلنا للملائكة، ما يدل على أن الآية كلها في سياق آدم عليه السلام. وقال بعض المفسرين بل هي عامة في كل ذريته، ويكون معنى ولقد خلقناكم أي في أصلاب آبائكم، ثم صورناكم أي في أرحام أمهاتكم، فخلقهم الله تعالى بخلق النطفة التي كانوا منها ثم صورهم في أرحام أمهاتهم، ثم قلنا للملائكة، وكما سمعت أن ثم تفيد الترتيب، وكان هذا الأمر بالسجود سابقا على خلق الذرية، مما يؤيد أن هذه الآية في آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل الأمر بالسجود بعد الخلق والتصوير مباشرة، ورتبه على ذلك بثم، ومعلوم أن الأمر بالسجود قبل خلق ذرية آدم. فإذا سياق الآية أنها في آدم عليه السلام، ولا مانع من مخاطبة الفرع بما حصل لأصله، وأن هذا أسلوب معروف. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا أي امتثلوا أمر الله تعالى، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، امتنع من امتثال أمر الله تعالى بالسجود لآدم، وسيأتي أن المانع له كان الكبر. فقال الله له، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك من السجود إذ أمرتك. وهذه الآية مما استدل به العلماء أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام، قالوا لأن الله تعالى وبخ إبليس حين لم يمتثل أمر الله تعالى، دل على أن ما أمر الله تعالى به فامتثاله لازم والأخذ به واجب، إلا إذا كانت هناك قرينة من القرائن المعلومة تصرفه عن إرادة الإلزام والوجوب، وإلا فالله تعالى وبخ إبليس حين لم يمتثل أمره. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، في آية أخرى في آية صاد لم يذكر لا النافية، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا واضح. وأما مع وجود اللام ففي إشكال، لأنه سيكون ما منعك أي ما هو الذي منعك من عدم السجود، ألا تسجد أي من عدم السجود، أي أنه سجد وهو لم يسجد، فلذا قال بعض المفسرين قالوا لا في هذا الموضع صلة، أي زائدة زيدت للصلة والتوكيد لتوكيد النفي والجحود، وأنها هي بمعنى الآية التي في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ذكر هذا القول ابن جرير، واختار أن لا هنا ليست زائدة، ولكن الفعل منع ضمن معنى فعل آخر بمعنى ما أحوجك وما اضطرك، وأن التقدير ما منعك من السجود فاضطرك إلى ألا تسجد، أو ما منعك من امتثال الأمر وما منعك من الطاعة فاضطرك إلى عدم السجود وإلى ألا تسجد. قال ابن كثير رحمه الله وهذا قول حسن قوي، أي إثبات التضمين في هذا الفعل، وجعل لا في هذا الموضع ليست زائدة، وإلا فإنها مشكلة، حيث أن أنها نافية على المنع فيفيد امتناع أو انتفاء المنع، أي أنه فعل. فلذا كان في الكلام تقديرا، كان في الكلام تقدير وحذف، والتقدير ما منعك من الطاعة أو ما منعك من السجود فاضطرك إلى ألا تسجد، إذ أمرتك، فأجاب إبليس قال أنا خير منه. والتقدير أي الذي منعني من السجود له أني خير منه، ولا يسجد الفاضل للمفضول. ثم برهن على خيريته وبين ما هو وجه الخيرية فيه، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. فاعتقد أولا أنه خير من آدم، ثم برهن على هذا الأمر الذي اعتقده وأن عنصره النار، بخلاف آدم فإن عنصره الطين والتراب، والنار في نظر إبليس خير من الطين والتراب. وهذا غير صحيح، كما قال العلماء فإن من طبيعة التراب السكون والرزانة والمتانة، ومن طبيعة النار العلو والخفة والطيش. أيضا التراب من طبيعته الإنبات والإيجاد، يوجد وينبت، بخلاف النار فمن طبيعته الإحراق والإذهاب والإعدام. أيضا التراب هو مجتمع للأمور ومستقر لها، بخلاف النار هي مفرقة للأمور ومشتتة لها. فكان في قوله هذا غير صحيح، فهو قياس فاسد، كما صح عن الحسن وابن سيرين عند ابن جرير في تفسيره قالوا أول من قاس قياسا باطلا إبليس. وما عبدت الشمس والقمر والكواكب إلا بالأقيسة الباطلة. فكان هذا القياس من أصله ليس بصحيح. لنفرض أن النار خير من التراب والطين، فلا يلزم أيضا أن ما تولد مما هو خير يكون خيرا، فقد يتولد من الصالح شرير، وقد يتولد من الشرير صالح. هذا على التسليم أن الطين أو أن النار خير من الطين، على أن الأمر ليس كذلك. أيضا آدم عليه الصلاة والسلام كان له الشرف بخلق الله له بيديه، ولو كان من الطين، لكن خلق الله تعالى له بيديه هذا تشريف وتكريم، وإن كانت النار خير من الطين، ولكن لما كان الخلق بيديه سبحانه وتعالى كان هذا الفضل لا يوازى ولا يلحقه شيء. فكان هذا القياس قياسا فاسدا عارض به إبليس أمر الله تعالى، وكل قياس عارض نصوص القرآن أو السنة فهو قياس باطل لا يلتفت إليه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله قال فاهبط منها، أي من الجنة وهي في السماء، وهذا يدل أن الجنة في العلو لأن الهبوط يكون من أعلى. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي ليس لك أن تتكبر في الجنة وفي ملكوت السماء. وليس معناه أن الكبر في غير السماء أو ملكوت السماء أو في الجنة جائز، بل الكبر محرم سواء في الجنة أو في الأرض. ولكن المراد فما يكون لك أن تتكبر فيها، أي ليست هذه الدار دارا لحصول الكبر فيها ولا لوقوعه أصلا، فلا يقع فيها كبر، وإن كانت الأرض يقع فيها كبر ومخالفة لأمر الله، وأما الجنة فليست دارا للمتكبرين. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج، أي من الجنة، إنك من الصاغرين. والصغار كما قال العلماء هو أشد الذل والهوان. وإبليس عوقب بنقيض قصده، أراد الكبر والترفع، فجعله الله تعالى صاغرا ذليلا خاسئا، كما جاء أيضا كما سيت قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. وفي هذه الآية فإن إنك من الصاغرين، وفي هذه الآية إشارة إلى أن المتكبر لا ينال قصده بل يعامل بنقيض قصده في الدنيا وفي الآخرة، يدل عليه صراحة قول الله تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فالمتكبر لا يبلغ ما يريد ولا يصل إلى ما يهواه، بل يعامل بنقيض قصده في الدنيا وأيضا في الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبر يوم القيامة، يحشر المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم من الصغار. حديث عبد الله بن عمرو هو حديث حسن. إذن فإبليس لما أراد أن يتكبر وأن يترفع وقال أنا خير من آدم، عاقبه الله تعالى بنقيض قصده فكتب عليه الصغار وجعله من الصاغرين الذي هو أشد الذل والهوان. وهكذا كل متكبر يعاقب بنقيض قصده، فالإنسان كلما تواضع كلما رفعه الله، وكلما كان في صدره من الكبر والترفع إلا لم يبلغ ما يريد، كما قال الله ما هم ببالغيه، أي لا يبلغ ما يريده من الترفع والكبر. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أي حين طرد وعرف خسرانه أراد أن يخسر معه خلق كثير، وأراد كما أنه كان من الغاوين أن يغوي معه خلقا ليكون هو وإياهم في النار. فسأل الإنظار، قال أنظرني إلى يوم البعث، أي يطلب الإنظار إلى يوم البعث. قال إنك من المنظرين، أي أعطاه الله هذا الأمر الذي سأل أن ينظره اختبارا وابتلاءا. بقي هل أنظره إلى يوم البعث؟ لو نظرنا الآية الأخرى ليس فيها التصريح بهذا أنه أعطي ما سأل إلى يوم البعث، بل فيها إلى يوم الوقت المعلوم كما جاء في سورة الحجر وأيضا في سورة صاد، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بقي ما هو الوقت المعلوم؟ قال أكثر المفسرين إن الوقت المعلوم الذي ذكر الله تعالى إنظار إبليس إليه هو النفخة الأولى، نفخة الموت، فهو سأل الإنظار إلى النفخة الثانية إلى البعث، وأراد ألا يموت، فقال الله تعالى إنك من المنظرين، جاء في سور أخرى بيان إلى يوم الوقت المعلوم، فسرها أكثر المفسرين من السلف وغير من المتأخرين أن المراد بالوقت المعلوم هو النفخة الأولى، وإن كان ظاهر هذه الآيات أن الله وعده أن ينظره إلى الوقت الذي سأله، والوقت الذي سأله هو البعث والنفخة الثانية. لكن بالنظر في الأدلة الأخرى أنه في النفخة الأولى يموت الجميع، فهم نظروا في تلك الأدلة وأنه لا يبقى إلى البعث إلا من شاء الله، فمحتمل أن يكون هو ممن شاء الله وينظر إلى النفخة الثانية كما هو ظاهر الآيات القرآنية، فإنه سأل الإنظار إلى يوم البعث قال الله إنك من المنظرين. ومحتمل أن يكون داخلا في عموم الآيات التي فيها أن الخلق جميعا إلا من شاء الله يموتون بالنفخة الأولى، ويكون هو ممن يهلك في ذلك ويموت، وأن وعد الله تعالى لو كان إلى يوم الوقت المعلوم، وذلك هو الوقت المعلوم الذي وعده الله إياه، ليس فيما يقطع بأحد الأمرين. وإن كان أكثر المفسرين على أنه إلى النفخة الأولى وهي اليوم المعلوم الذي ذكره الله تعالى. ثم سيأتي تتمة مجادلة إبليس وما ذكر الله تعالى عنه في الآيات التي بعدها. أخ يستشكل يقول كيف إبليس خلق من نار وهو يعذب بالنار؟ لا مانع، عذبه الله بالنار، فالإنسان خلق من طين وقد يعذب بالطين، ربما يرمى بالطين حتى يموت ويعذب به، وجاء في آية أخرى أنه خلق من ماء وربما يعذب بالماء، إذا وضع في الماء هلك. فإبليس خلقه الله من نار ويعذبه الله في النار كما شاء. أخوني يقول هل الجن يموتون؟ نعم، وهذه الآية تدل على ذلك، أنه سأل إنظارا إلى وقت معلوم أي أنه يهلك. ويقول أخ ما الصحيح في الجمع بين قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم وبين قوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ تقدم معنا قبل درسين، ما هو الذي ذكره المفسرون؟ ما الجمع بينها؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، والآية الأخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، والآيات التي أثبتت السؤال فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين، هام الجمع؟ نعم، قال المفسرون لا يسألون أي سؤال استعلام واستخبار، ولكن يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، هذا قول. قول آخر في الجمع بين الآيات، ها؟ نعم، أي لا يسألون إذا استقروا في العذاب وكانوا فيه، كذا قال جماعة المفسرين كالقرطبي وغيره، أي أنهم يسألون في مواطن دون مواطن، مواطن يسألون فيها ومواطن لا يسألون، تقدم هذا.